بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية من هذا اليوم الثلاثاء الموافق 3 من ربيع الأول لسنة 39400 للهجرة، الموافق 21 من شهر تشرين الثاني لسنة 17200 للميلاد. نعيد قراءة الأبيات مرة أخرى حتى نصل السابقة باللاحق إن شاء الله. تفضل أخي مؤيد.
باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت على المصلي والثوب أو ما مس من محل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا؟
طيب، طبعا نحن هنا نشير إلى نسخة ثانية من هذه الأبيات. قال في نسخة في ساعة الوقت عن المصلي، وفي نسخة في ساعة الوقت على المصلي. الاستفهام حول لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى هل سنة إزالة النجاسة أو واجب، يشير إلى أن هناك خلافا عندما يبدأ بهل، إنما يريد أن يشير إلى خلاف موجود في هذه المسألة. وهذا الخلاف في هذا الأمر كلاهما قول مشهور على القول بالسنية أو الوجوب، لكن لا ثمرة للقول بالسنية في المعتمد في الفتوى في المذهب، لأن معتمد المذهب مبني على القول بالوجوب عند التذكر والقدرة وسعة الوقت. فحيث ضاق الوقت بمعنى أنه إذا تطهر من هذه النجاسة خرج وقتها، نقدم فضيلة الوقت على فضيلات الطهارة، على فضيلات الطهارة. ربما يكون هناك سؤال لماذا هناك بعض الأقوال تذكر ولكنها ضعيفة وليس مبنيا عليها، أو تكون مشهورة وليس مبنيا عليها شيء، ما الفائدة من ذكر هذه الأقوال؟ هذه الأقوال مفيدة لتعليم الطلاب، بمعنى هذه الأقوال ما أدلتها؟ من أين جاء القول بالسنية؟ لاحظوا أن كل ما تحدثنا عنه في الجلسة الأولى إنما كان يدور على وجه القول بالسنية من الكتاب، وأنه راجع إلى الكناية في قوله تعالى وثيابك فطهر، واستدلنا بأشعار للعرب للدلالة على الكناية في قوله تعالى وثيابك فطهر، مما يعني أن المطلوب ليس هو تطهير الثياب بمعنى الملابس حسا، إنما هو المقصود بذلك طهارة القلب. وأتينا بأشعار العرب التي تؤكد على استعمال الثياب مكان القلب، وبالتالي نحن هنا معتمدون على الكناية ولم نخرج عن الظاهر بغير دليل، إنما لجأنا إلى استعمال العرب في كلامهم. وأيضا أثبتنا احتمال قصد الحقيقة، وهو أن المقصود بذلك هو طهارة الملابس، فبينا توجيه القولين من القرآن الكريم، وأن لكل قول مستنده، وأنه لم يأتي جزافا ولم يأتي اعتباطا، إنما له جذور في معرفة الكتاب والسنة. هذه الأقوال التي تذكر في ثنايا كتب الفقه، هذه الأقوال للفقهاء في ذلك مصلحة في ذكر هذه الأقوال الضعيفة، مع أنه يحرم العمل بها، يعني يحرم أن تفرع على القول بالسنية بأنه مع التذكر والقدرة فإن الصلاة صحيحة مع ساعة الوقت وإن كان التطهير، هذا غير صحيح ولا ثمرة له، إذ إن ثمرته ضعيفة ولا يفتى بها في المذهب. فلماذا تذكر مثل هذه الأقوال؟ لماذا تذكر الأقوال الضعيفة؟ قال في هذا إن الاتفاق على العمل بالأقوال الضعيفة حرام. السؤال، لماذا ذكرتموها إذن وهي يحرم تقليدها والإفتاء بها؟ قال وذكر ما ضعف ليس للعمل، إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل. ممنوع العمل بالأقوال الضعيفة، تفتي بالمشهور فقط، المشهور أو المتفق عليه، يعني الأقوال المعتمدة في الفتوى اتفق أئمة المذهب عليه. ثانيا ما رجح دليله وهو مفتى به، هذه يعني ما به الفتوى ومتفق عليه، وإما رجح دليله المعتمد في الفتوى، وإما قول مشهور، وإما أن هناك قولين مشهورين متساويان، أو هناك قول أن هناك قولين مشهورين متساويان. أما الضعيف فيحرم الإفتاء به إلا بشروط، إلا بشروط سيقولها في المراقي: وذكر ما ضعف ليس للعمل، إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل. عليكم السلام. بل للترقي، هذا السبب لماذا، بل للترقي في مدارج السنة، أي مدارج الاجتهاد، حتى الطالب يعرف هذه الأقوال فيبين أدلتها وأقيستها. قال: بل للترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتناء، أي لتحفظ أدلة هذه الأقوال. فكما ذكرنا دليل القول بالسنية وإن كان قولا مشهورا لكن ثمرته ليست مشهورة، فمعنى ذلك أننا إذن بل قال بل للترقي في مدارج السنة، أي تعرف طرق الاجتهاد عندما تعرف طرق الوصول إلى هذه الأقوال. ويحفظ المدرك، أي تحفظ الدليل، المدرك هو الدليل، المدرك هو إيه؟ الدليل. المدرك هو مفعل بمعنى مكان، بمعنى مكان الإدراكي، بمعنى مكان الإدراك. من أين تأخذ الأحكام؟ من مدركاتها. ما مدركاتها؟ الأدلة. إذن المدرك هو الدليل. ويحفظ المدرك من له اعتناء، أي الطلاب يحفظون أدلات هذه الأحكام. إذن لماذا ذكرت الأقوال الضعيفة؟ مع التنويه بأن القول بالسنية في الطهارة التي ذكرها المصنف ليس قولا ضعيفا، هو قول مشهور، لكننا نبهنا على أن ثمرته، أي ما يترتب عليه، وهو أنه بناء على القول بالسنية، إذن الصلاة صحيحة مع الوسع والتذكر. لا، هذا هو الذي نذكره. طيب لماذا ذكرت في ثلاثة كتب الفقه هذه الأقوال الضعيفة؟ قال: إذن بل الترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتناء، أو لمراعاة الخلاف المشتهر. هناك خلافات مشتهرة، عندما تتعلم الخلاف فأنت تراعي خلافات العلماء في صلاتك وعبادتك، هذا معنى قولي أو لمراعاة الخلاف المشتهر، أو المراعاة لكل ما سطر، المراعاة لكل الأقوال سواء كان خلافا مشتهرا أم خلافا غير مشتهر. قال: وكونه يلجي إليه الضرر. أحيانا هناك توجد حالات فردية خاصة ضيقة جدا. قال: وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخبر، يعني ليس قولا شاذا مخالفا للنص كفاحا بلا معارض الراجح، مفهوم؟ إذن يعني حيث له دليل يستمسك به يصلح للاستمساك. إذن ليس كل قول ضعيف يمكن أن يفتى به في حالات الضرورة، لا، حيث أمكن أن يستمسك به لأن دليله لم يشتد فيه الخبر، هذا معنى قولي. الخبر اللي هو الضعف، ألا يضعف دليله جدا، بل يعني أن يكون هناك وجه لنا في الاستمساك بهذا القول إن كان لم يشتد فيه الخبر. وثبت العزو، يعني ثبت العزو. قال: وثبت العزو وقد تحقق ضرا من الضر به قد تعلق. ثبت العزو، لا بد أن يعرف مخرجه، من أين هذا القول، لمن ثبت القول؟ لإمام. هل هو من أهل الاجتهاد في المذهب؟ نعم. إذن لماذا نشترط أن يثبت العزو؟ أي لما من قاله؟ فلعل الذي قاله ليس من أهل الترجيح، ليس من أهل الفتوى، إنما هو طالب علم لا يؤخذ. لذلك قال: وثبت العزو، وثبت العزو وقد تحقق ضرا، تحقق ضرا، قال أن يكون الضر متحققا، إما أن تعرفه أيها المجتهد من نفسك وإما أن تعرفه من شخص إلى جوارك تعرفه معرفة تامة، ليس أن تعطيه فتوى عامة للناس فتصبح الأقوال الشاذة مشتهرة والأقوال المشتهرة شاذة. يعني لو أردت أن تتكلم اليوم بتحريم الموسيقى ستعتبر هذه المقولة شاذة، ما أن المشهور في المذاهب الأربعة أنها آلات الطرب اللي هي العود وغيرها، المشهور في المذاهب الأربعة أنها حرام، لكن لو أنك أنت الآن قلت حرام ستكون غريبا. لماذا؟ لاشتهار الأقوال الشاذة. يعني أصبحت كما يقول هناك قانون لجريشام في الاقتصاد، أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق، والفتاوى الرديئة تطرد الفتاوى الجيدة من السوق.
وهل يعذر الناس بفتوى
الفتاوى؟ الفتاوى الشاذة لا يعذر بها أحد، لذلك سيكمل هو. قال وثبت العزو وقد تحقق ضرا، من الضر به؟ قد تعلق الضر اللي هي فيه ضرر متحقق من القول المشهور وتطبيق القول المشهور، حالة فردية عندها حالة خاصة معلومة للمجتهد أو المفتي، سواء علمها المفتي من نفسه أو من قريب له أو من يعرف حقا أنه متضرر بالمشهور، فيصبح الرجوع إلى القول الضعيف بشرط أن يعرف قائله وأن قائله من أهل الاجتهاد في المذهب وأن لا يضعف مدركه، لا يضعف مدركه اللي هو دليله. ما تروح تخالف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يستمسك به من الأقوال والاحتمالات، وأن يقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال. لذلك قلت يعني من هو العالم؟ لا، قال ماذا قال بعد ذلك؟ أن هناك ما قد يتصدر بعض الناس للأقوال الضعيفة يفتون منها، لذلك قال وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق. وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق. الفتاوى الشاذة لا تنجيك عند الله، حتى لو أنك اتبعت من اتبعت ممكن في قول شاذ، لأن الأقوال الشاذة طمرت الأسواق وأصبحت تطرد المشهور وتطرد المعتمد، فهناك أقوال شاذة. هناك من يقول إنه يمسح على الطلاء، طلاء الأظافر للنساء، قال يمسح قياسا على الخف. تفضل تفضل تفضل، السوق ماشي سوق. إذن الآن يعني الفتاوى، وما هي الضرورة في الموسيقى؟ إنسان يتضرر بعدم سماع الموسيقى يصبح معه صرع تخبط تشل يده، هاي كلام الهابط في الأسواق. لذلك الآن الحيل المحرمة في المعاملات تتفشى لأنها الأقرب إلى أهواء الناس، والأقوال الشاذة تفشو في المجتمع لأنها الأقرب إلى أقوال الناس. فالإذن ببقاء من أسلمت تحت زوجها الكافر وأن تستمر في ذلك هذا مخالف ولا يوجد له أي اعتبار، ولا ينجي ولا ينجي، بل أصبح هذا القول الشاذ سببا لبناء ما هو أشذ عليه، وهو أن تباح المسلمة ابتداء للكافر ابتداء. يعني قالوا لماذا أنتم، ها هم بعض الشيوخ الأفاضل قد أفتوا ببقاء المسلمة مع زوجها الذي هو كافر وكانت قد أسلمت، أنتم أجزتموه في الدوام ونحن قد أجزناه في الابتداء، ما الفرق بيننا وبينكم؟ لذلك ممكن يستدلوا بالقاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هؤلاء الناس اللي هم من أجازوا بقاء المسلمة تحت يد الكافر. طيب خلاص، أجز في الطهارة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فالطهارة من الحدث شرط، الطهارة من الحدث شرط، من أحدث أثناء الصلاة يطبق عليه القاعدة. طالما أنك أنت بهذه الطريقة اغتفرت للمرأة أن تستمر مع زوجها الكافر وهي قد أسلمت بناء على قاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر بالابتداء، خلاص إذا أحدث في صلاته فليكمل، وبناء على ذلك يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. أم أن هناك حالات انتقائية من أجل التوافق مع الواقع؟ وبعد قليل سنجد أنفسنا أن المرأة المسلمة أصبحت حلالا للكافر، وبعدما بالنسبة للمسلمين بعدما استبيحت أرضهم استبيح عرضهم، خلاص بهذه القاعدة تريد أن تكافح مجمل هذه الأدلة. طيب والمرأة التي ترخصت بذلك هل ينجيها ذلك عند الله؟ لا ينجيها، ومن أفتى به. فقد يتصور أن تصدر الفتوى الشاذة من رجل عالم جليل وتقي ورع، لكن لا يتابع فيما ذهب إليه.
كيف حيعرف العوام؟ يعني العوام كيف يستدلوا أن هذا ليس عالم يتبع؟
طيب في عندنا مذاهب أربعة اتبعوها وكفى الله المؤمنين القتال، هذه مجمع عليها، مجمع عليها المذاهب الأربعة. خلاص يسأل هل هذا القول في المذاهب الأربعة من طنجة إلى الصين، يعني المسلمون من طنجة إلى الصين 12 قرن، هل هذا عندهم؟ ليس عندهم، ولكنه عندي أنا. تتضح الرؤية بعد ذلك، تتضح الرؤية بعد ذلك. يعني عندما يقول لك الأمة على عدم بقاء المسلمة تحت الكافر هو أولى بها أثناء العدة، هيك الأمة، أنا أقول بذا غير ذلك. فليختار بين الأمة وليختار بين هذا الشيخ. لذلك لما تكون هناك ثقافة التلقي صحيحة، بمعنى أنني كيف آخذ ديني وأن اجتهاد العامي هو بتعيين المجتهد،
هي المشكلة كيف أعرف من أخذ عن ديني.
خلاص المذاهب الأربعة معتمدة تنجيك بالإجماع، إجماع الأمة، إجماع الأمة أن من أخذ بالمعتمد، ولاحظوا كلمة المعتمد، بالمعتمد في واحد من المذاهب الأربعة أنه ناج عند الله. لماذا؟ مذهب الحنفية مجمع عليه عند الأمة، مالكية وشافعية وحنبلة، مذهب الحنابلة مجمع عليه عند الأمة كلها ليس عند الحنابلة فحسب، مذهب الشافعية مجمع عليه عند الأمة وليس عند الشافعية فحسب، الإمام النووي مجمع عليه كإمام، الإمام الشافعي مجمع عليه على أنه إمام. أعطيني من يجمع عليه مثل ما أجمع على هذه المذاهب ولا هؤلاء الأئمة، فلماذا يترك ما أجمع عليه ثم نتتبع بعد ذلك بنيات الطريق ونريد لهؤلاء الذين تتبعوا بنيات الطريق أن نلتمس لهم الأعذار؟ الآن عندك طريق واضح، هو المهيع اللاحق، طريق عريض مستقيم مجمع عليه، هذا مؤدي، ثم ذهب الناس في طرق الرمال، لمن يتحمل مسؤوليتهم؟ لماذا إذا أراد أن يعمل عملية الزائدة الدودية سأل عن 100 طبيب وهي عملية زائدة لا تساوي شيئا، أما إذا جاء على دينه أصبح مترفها في الفتوى يريد أن يأخذ منها ما يشاء وما تهواه الأنفس. إذن هناك فرق في المرجعية. أنت عندما تريد أن تقيم قضية بقيمة 10,000 دينار تبحث عن المحامي والقضية، لأن المسألة مسألة مالية ليست بالأمر الهين. تريد أن تشتري طعاما، من أين أشتريه؟ أريد شيئا نخب أول. طيب أريد مقاول للبيت، لابد أن أرى، أذهب وأرى عمله. حتى إذا جاء إلى الفتوى تجده مترخصا ترخصا لا يجوز، هل هذا نابع من اهتمامه بالدين أم من قلة اهتمامه بالدين؟ هي قلة اهتمام، وقد تصل أحيانا إلى حد الاستهتار، أنه يأخذ عذاب القبر لا دليل عليه. الأمة ماذا قالت؟ الأمة ماذا قالت؟ يجوز بقاء المسلمة مع زوجها الذي بقي على الكفر وهي قد أسلمت. الأمة ماذا قالت؟ هناك أمة محكمات مجمع عليها، ليس لذلك قال وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق. الذي اتخذ بنيات الطريق وذهب إلى الزقاء والطريق الواضح بين عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه. نحن لا نستطيع أن نتحمل مسؤولية الغير. أسلك طريق النجاة، ها هي. لذلك هذا أسلوب لضبط الفتوى. نحن نعيش حالة من الفوضى. هناك أنكر حد الرجب لم يثبت في القرآن، أنكر حد الردة، العلة كذا، اللي ما عاد لنا دين، ما عاد دين. الحجاب أصبح محل خلاف. ليه؟ لأن كل إنسان إذا أراد أن يكفيه أن يوافق أي قول فإنه سيجد من الأقوال ما يمكن أن يهدم دينه. إذا قال وقول من قلد عالما لقي، الله سالما فغير مطلق. إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وفي نظيرها عرف، لكل نحو أئمة الاجتهاد، لا أن يتتبع هؤلاء الطلاب الذين يعني إذا اشترى مكتبة يعني وملأ يعني مكتبته بالكتب وتوهم أنه إمام، توهم أنه إمام، هذا لا يصح. لذلك يعني يحرم الإفتاء بالرخص الشاذة. قال وكل عالم بذاك عرف عن الفتاوى والقضاء صرف لخرقه إجماع هذه الأمة بالقول المرجوح للأئمة. هذا من نظم البوطليخي. لا يجوز لك كلما وجدت قولا هو الأسهل أن تقول هذا دين على أساس الدين دين يسر، حتى خرجت من الدين بهذه الأقوال. لذلك وقال ولم يجوز تساهل بالفتوى، بل يحرم الإفتاء بغير الأقوى، بل تحرم الفتوى بغير الأقوى. هذا كلام النابغة في أول البطليحية. قال وكل عالم بذاك عرف عن الفتاوى والقضاء صرف لخلقه إجماع هذه الأمة بالقول المرجوح للأئمة. خلاص، كلما وجدت قولا في بطون الكتب، من قال هذا القول؟ قاله ابن شبرمة. ومن قال هذا القول؟ هذا لابن أبي زر، وهذا لفلان، وهذا لفلان. طيب أين ذهبت المذاهب المعتمدة؟ أصبحت في الأدراج. ما الذي هو موجود بين أيدي الناس؟ أقوال شاذة، تلاطم في الفتوى، تفرق في المجتمع، لم يعد لنا صلاة متفق عليها. هذا باطل، وهذه بدعة، وهذا فاسق، وهذا فاجر، وهذا كله بالرأي الشخصي، مفتي شخصي. إذن القضية إنه هذه الأقوال الضعيفة عندما يذكرها العلماء لهذه الغايات وليس لأجل أن يفتي الناس منها. إذن هناك حكمة كبيرة من ذكرها. قال بل للترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتنى. قال وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخور وثبت العزو وقد تحقق ضرا من الضر به تعلق. هذا هو الدين. إذا طبقت هذه الأبيات الأربعة أو الخمسة ستقضي على كل الفتاوى الشاذة. انتهى، لأن الفتاوى الشاذة قاله فلان أين موجود؟ ما هو أصلا موجود في الكتب المذاهب الأربعة. يعني أنت من أين تعرف فتاوى ابن أبي ليلى وابن شبرمة وعطاء؟ من كتب المغني لابن قدامة، من كتب الفقه المقارن. يعني أنت تعرف هؤلاء من خلال المدارس الأربعة. فجأة يصبح الشاذ هو القياس، هو الأصل. وكما قالوا النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق. كان الناس إذا في دينار ذهبي صحيح غير مكسور يحتفظه ويدخره، بينما يتعامل بالدراهم الرديئة لأنه يعطيها للناس، فتصبح في الأسواق الدراهم الرديئة والدنانير الرديئة. لذلك الناس يضحون بالدراهم الرديئة والدنانير الرديئة، لكن الدينار الكامل اللي هو جراماته صح لم ينقص منه شيء، كما يفعل في السكة كانوا ينقصون الدراهم. يعني يجي الأمير يلاقي عنده 10 دنانير يدخلهم على السكة يطلعهم 11، يعني يقرط من كل واحد شوي وبعدين يطلع 11 فيطلع كسبان دينار. هذا ما كان يعرف بقرض الدراهم، بقرض الدراهم، إنه يأخذ شيئا منه. وهذا طبعا فيه يعني قول في المذهب هل تعامل كالكاملة ولا تعامل الزكاة في الزكاة بالوزن وال
مرحب. إنه السبب الرئيسي من فجر التاريخ سبب تحييد المذاهب ابتداء، هذا يحتاج إلى مقال. الثاني أنه تعويم الفتوى في الوقت الحالي مع عدم وجود من يفتي بالمذهبين. ثلاثة، وجدت بعض ممن اشتهر من أصحاب التخصصات كليات شريعة، أنا بعتلم دكتور مقارب لمن درس وبعد جعل مقالته في جريدة الدستور يهاجم أصل المذهبية والدورات التي تعقد الآن وبهالشكل، يعني تكلم كلام يجب أن يذكر من صاحب تخصص، وتفاجأت ممن وعلامه.
أنا بدي لأنه أنت صوتك بعيد سأعيد ما قلت، إنه الفوضى سببها هجران المذاهب الأربعة والعمل بغير المشهور، طبعا إحنا عندنا العمل بالمشهور واجب، قال والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، ما واحد يلعب بالدين. تعويم الفتوى بحيث أصبح لكل من يقرأ كتابا أو فيفتي منه، قضية إنه أهل التخصص هم أولى الناس بأن يلتزموا بمدارسهم العلمية وأن يكونوا بعيدين عن الرؤية الفردية في التدين أو التفسير الفردي الخاص للتدين. هذا خلاصة ما قاله أخي الشيخ حسام بارك الله فيه. موضوع الأخذ بالمعتمد هذا ضروري، وهذا ناسب قولنا الآن، ناسب قولنا الآن في موضوع أنه القول بالوجوب مشهور والقول بالسنية مشهور، لكن الثمرة المترتبة على القول بالسنية عند القدرة مع التذكر أنه يندب له أن يعيد، هو هذا هو القول الضعيف. لذلك احتجنا إلى التمييز بين القول بالسنية وأنه قول مشهور، وقد ابتدأه بقوله هل، وعندما يبدأ بهل إنما ليشعر بهذا الاختلاف وأن هذا الاختلاف قيم له مكانة. هذا بخصوص الأحاديث. الآن نتكلم عن الأدلة من السنة النبوية في موضوع الطهارة من الخبث. إذن الآية الكريمة على افتراض أنها في اللباس وتطهير اللباس، فهي ليست في خصوص الصلاة، إنما هي في الصلاة وفي غير الصلاة. ما رواه أبو داود في سننه وكذلك في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، ولا ثم صلي فيه بالكسر، قال ثم صلي ولا ثم صلي لأنه بحذف حرف العلة أليس كذلك؟ صلي بالكسرة ولا صلي بالكسرة ولا بالياء؟ بالياء. لماذا؟ هو لابد أن يكون مجزوما بحذف حرف العلة صح؟
يا المخاطب
صلي، الياء هنا فاعل وليست من أصل الفعل. اكتبي صلي خطابا للأنثى، خطابا للأنثى، لكن الرجل تقول له صلي بالكسر، صلي بالكسر، تمام؟ ليه؟ لأنه هو ذاك هو حذف حرف العلة اللي هو لام الفعل، لام الفعل. أما الياء هنا فهي ليست لام الفعل، إنما هي ياء الفاعل، إنما هي ياء الفاعل. قال ثم صلي فيه بحذف حرف النون. فقالت فإن لم يخرج الدم، قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. إذن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من الدم، والأصل في الغسل هنا الأمر وهو للوجوب. إذن يفهم من الحديث أن هناك أمرا بغسل الثوب من الدم لنجاسة الدم، فلذلك هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب. كذلك ما ورد في الموطأ عن الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. اللي هو الاستجمار أي إزالة النجاسة بالقالع مما يقلع النجاسة من غير الماء كالمحارم المستخدمة هذه الأيام. إذن لما قال من استجمر فليوتر، إذن أمره بالإيتار، والأمر للوجوب، إذن هناك أمر بإزالة النجاسة. لكننا نلاحظ أن هذه الأدلة لم ترد في خصوص الصلاة، بل في الصلاة وفي غيرها، بمعنى أنها في غير الصلاة مطلوبة. لذلك سيتفرع على أنها مطلوبة في غير الصلاة والصلاة فروع أيضا فقهية، بينما الطهارة من الحدث فهي لا تكون إلا في الصلاة. لذلك ستلاحظون أن المالكية بعد ذلك قد لاحظوا ملاحظ فيما وجب في الصلاة وخارجها يختلف عما لم يجب إلا فيها، من حيث قوة ارتباطه في الصلاة كالطهارة من الحدث بالوضوء والغسل. إذن هذه أحاديث آمرة بالغسل، هذه حديث آمرة بالغسل. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنهم يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. وفي رواية أخرى أيضا لمسلم قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، أي فصبه. وهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتطهير، قد أمر بالتطهير، وهذا دال على الوجوب، دال على الوجوب وتنزيه المسجد من تلك النجاسة. وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن فهو يعذب لأنه لا يستتر من البول، وكان يعلق البول في ثيابه وجسده، وقد لحقه وعيد. ولولا أن هذا التطهر من هذه النجاسة واجب ما لحقه ذلك الوعيد. إذن هذه كلها أدلة في الوضوء. إذن في لا يستتر ولا يستنزه، شوف لا يستتر ولا يستنزه، لكن الاستتار بمعنى أنه لا يتقي بوله. يستتر ممكن أن تحملها على أنه حتى لا يراه الناس، كذلك لا يستتر من إيه؟ من الناس ولا من بوله؟ قال لا يستتر من بوله. لا، لو قلت يستتر من بوله أيضا واضحة. شوف يستنزه واضح، طيب يستتر، يستتر من الناس ولا من البول؟ إذن كان لا يستر نفسه من هذه النجاسة، كان الأحرى به أن يبتعد عن هذه النجاسة، فكان لا يستتر منها. إذن نلاحظ أن هذه الأحاديث السابقة أنها في الصلاة وغيرها، وربما نجد أن المالكية فيما بعد أنها بما أنها في الصلاة وغيرها فإن لها وجها في الصلاة، لكنها ليست في قوة الطهارة من الحدث التي هي شرط خاص بالصلاة، وسيتفرع على هذا بعض الفروع. أيضا حديث صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم، فيضعه في كتفي محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم، أي انبعث أشقاها، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، أي وضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، قال فاستضحكوا، قال إيه؟ فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله تعالى عنها، خوف بن مسعود يعني رضي الله تعالى عنه، قال فجاءت وهي جويرية، يعني وهي بعدها تصغير جارية، يعني كانت صغيرة رضي الله تعالى عنها، فطرحته عنه، فطرحته عنه. إذن كلمة وهي جويرية جملة حالية، أي هذه الجملة على أنها حال، وقد يعني يمكن أن يكون الحال جملة، واضح؟ قال وموضع الحال تجيء جملة، كجاء زيد وهو ناون رحلة، جاء زيد وهو ناون رحلة، يعني هذه جملة حالية، ومنه هذا الذي يعني ذكره عن فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال وهي جويرية. طيب، وأيضا ما جاء بسنده عن عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، هذا حديث له مدخل كبير في الأحكام التي سنتكلم بها، إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، هذا وهو إيه؟ يصلي، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، ألقوا أم ألقوا؟
ألقوا،
أيوة. طب سعى؟ سعوا. طب الأمر من سعى؟ اسعوا. الجم مجموع، المجموع اسعوا ولا اسعوا؟ اسعوا ما بتزبط، لأنه الثالث مضموم لازم يكون الأول مضموم، اجي تثت ولا اوجو تثت؟ اوجو تثت لأنه الثالث مضموم. طب نقول اسعوا، طب ايش للمفرد؟ اسعى، صح؟ حط له واو الجماعة، واو واو، وماذا الذي يناسب الواو؟ الضمة، اسعوا اسعوا. طب ألقى، ألقى في ألف مقصورة، صح؟ ألقوا. طب لو أردت أن تأمر الجماعة ماذا تقول؟ ألقوا. قال بل ألقوا، ليه؟ لأنه أصلها ألقي للمفرد، فلما أتينا بالواو نسبها الضم فقلنا ألقوا، تمام؟ لكننا في الماضي ألقى ألف مقصورة، ألف فتقول ألقوا لأنه آخرها ألف مقصورة، اصطفى الماضي مع واو الجماعة اصطفوا. طيب الأمر للمفرد مخاطبا له يصطفي، طيب للمجموع اصطفوا اصطفوا، فحيث كانت كان الأخير ألفا مقصورة ألقى ألقوا، سعى سعوا، مشى مشوا، خاطب المجموع امشوا امشوا في مناكبها، وامشوا في مناكبها، مش وامشوا، وامشوا في مناكبها، الواو والجماعة، ليه؟ لأن الأمر امشي، لأن الأمر إيه؟ امشي، تقول امشوا. طب مشى مشوا، سعى سعوا، طب اسعى اسعوا، واضح؟ تقدير
مشوا ومشوا أو امشوا،
امشوا فعل امر مخاطب، مشوا فعل ماضي، اي كلما اضاء لهم مشوا فيه مشوا. طيب وفي سوره تبارك وامشوا، دائما الحظ إذا كان الآخر ألفا مقصورة قل ألقوا، سعوا، رمى، رموا. طيب حولها إلى فعل أمر للمفرد، ارمي، ارمي للمثنى، ارميا، ارميا. طيب للمجموع ارموا، ارموا، لازم تضم الأول. لماذا؟ لأن الثالثة مضموم. ارموا، ارموا وليس ارموا، ارموا. مفهوم؟ واضح؟ طيب سعى، سعيا، سعى، سعيا. وجه الخطاب للمثنى، اسعيا، امشيا. طب على في الماضي، علوا، علوا. طيب وجه الأمر على للمثنى، خاطب المثنى، اعليا، اعلوا، اعلوا. لماذا؟ لأن لام الفعل واو من على يعلو، هذيك لام الفعل يا من مشى يمشي، فتقول امشيا وتقول اعلوا. إذا أردت أن تخاطب المجموع قل اعلو، أصلها امشيوا ثم صارت امشوا، وهذا تحول درس إلى الصرف، دعك من هذا، اذهبوا، اذهبوا إلى اللامية.
في تعارف الحديثين الأول والثاني،
إنه
الحركة في النبي صلى الله عليه وسلم،
لا لا، ليس تعارض، سيأتيك الجمع، أنها سنجمع بين التذكر والقدرة، لأن لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام نزع حذاءه لأنه كان نجسا، هذا النزع عمل، تمام، أمر بإزالة النجاسة، فلما نزعه في الصلاة إذن لم يكن متذكرا، لم يكن متذكرا قادرا، فدلنا ذلك على الشرط أنها واجبة مع التذكر والقدرة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاته، إذن ذلك دليل على التخفف، أنه يشترط مع التذكر والقدرة. فالأوامر التي عملنا بها كل جميعا سابقا، عملنا بها وحملناها على حالة التذكر والقدرة، بأي قرينة؟ بهذا الحديث، حديث أبي داود عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع حذاءه أثناء صلاته ولم يبطل صلاته. ولو كان مطلقا، لا، هو أتم،
أتم في مسلم لما
البزوه، أي أتم، لأنه لم يكن قادرا أمام المشركين، ابن مسعود لم يستطع أن يتكلم،
يعني بعدما أزالت فاطمة
أتم صلاته عليه الصلاة والسلام. الحديث إحنا شو قيدنا؟ ماذا قيدنا؟ قيدنا بالتذكر مع القدرة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في مسجده بين أصحابه قادر، قادر. لو ماذا لو وضع صنم في المسجد يصلي فيه؟ يكسر الصنم ويلقيه في الخارج. لكن في الكعبة كانت هناك عشرات الأصنام حوله، لماذا؟ لأنه غير قادر، المشركون من حوله، الأمر غير قادر، مكره، مجبر. فلذلك تتصور هنا الاختيار في المدينة وصلاته بأصحابه. أما حيث كان الحديث في مكة، فإذا وجدت النظر من حوله وجدته أنه حالة إجبار، سواء كان في الأصنام، يستطيع يكسر صنما؟ يستطيع في مكة؟
لا،
لا يستطيع. إذن أين الوضوح في الاختيار؟ هل هو عندما استمر في سجوده في مكة بين الأصنام والمشركين مع سل الجزور؟
أما كان السجود بعد السجود
أكمل صلاته؟ إيه، ما بقي، ظل ساجدا. حديث مسلم، حديث ابن مسعود أنه استمر في سجوده
بعدها، يعني أطول الصلاة.
هو بقول لك استمر في سجوده لم يرفع.
سؤالي بعدما زالت النجاسة،
لم نعرف، نحن يكفينا موضع الشاهد نجاسة مع استمرار سجود ما فيش قدرة. أجينا على حديث أبي داود عن أبي سعيد فوجدنا أن فيه قدرة فنزع مع القدرة والتذكر وبقي ساجدا مع عدم القدرة. كل ذلك يدل على أن مناط الاستمرار في مكة كان عدم القدرة، أما في المسجد فعندما قدر وتذكر نزع. هذا بمجموعه مع الأدلة الآمرة بالتطهر عامة دل على أن الطهارة من الخبث في الصلاة شرط مع التذكر والقدرة بمجموع هذه الأدلة. لذلك آفة الدين أن يأتي أحدهم إلى دليل بعينه فينظر فيه فيحول معنى الحديث إلى فتوى. كيف تجمع هذه الأحاديث جميعا فتعطيك حكما؟ هذا هو الدين، وليس أن تنظر. ربما أحدهم يأتي ويقول ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى في مكة، وضع سل الجزور على رأسه وهو ساجد، وهذا حديث ابن مسعود، وهذا حديث في الصحيح صحيح مسلم واستمر. إذن خذ من هذا الحديث عدم اشتراط الطهارة من الخبث يكفيك، لكنه في النهاية مجتزئ للدين. هذا الحديث الذي هو حديث ابن مسعود وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة والأصنام والمشركون ووضع سل الجزور واستمر ساجدا، زائد حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أمامنا الذي يرويه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزع حذاءه النجس أثناء الصلاة. إذن التذكر إذن هو قبل الصلاة لم يكن متذكرا،
لم يستطع أن
يزيل الصلاة. قضية القدرة واضحة؟
قدرة واضحة.
التذكر في الحديث، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الصلاة به كان متذكرا؟ لم يكن. طب لما تذكر نزع، إذن شرط التذكر واضح. إذن صار عندي، إذن عموم الأحاديث موجبة. جاء حديث أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزع حذاءه المصاب بالنجاسة، فدل ذلك على أمرين في مجموع الأدلة: أنها واجبة، أعني الطهارة من الخبث واجبة مع التذكر والقدرة بمجموع الأحاديث. فإذا أردت أن تأخذ حديثا دون حديث، كأن تأخذ حديثا ابن مسعود وتقول هو في الصحيح، ثم تفتي من الحديث بأن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد استمر في السجود، إذن الطهارة من الخبث ليست شرطا مطلقا. هذا اسمه الاجتزاء للنصوص الشرعية، بمعنى أنك تأخذ بعض الكتاب وتترك بعضه. لذلك مراد الشارعي يظهر بمجموع الأدلة لا بالدليل، فأي شخص يريد أن ينحرف في الفهم سيجد له متشابها من الأدلة. ولذلك قضية أنه عنده دليل، لا، هذا لا يعني اجتهادا، هذا لا يعني أن هذا صحيح. قضية عنده دليل، لا، القضية هل هو مجتهد جمع الأدلة. يعني جمع الأدلة ليس معنى الجمع هو التقميش. إيه التقميش؟ أنه أتى بالحديث أحاديث الموضوع ووضعها على الطاولة، يعني الأحاديث في الموضوع ثم وضع والآيات وضعها على الطاولة، هذا نسميه تقميش. العبرة بالتفتيش. عمل المجتهد في التفتيش. إذا أردت التقميش فليس لك إلا أن تفتح على مكتبة إلكترونية تبحث بكلمة، ستظهر لك كل النصوص، تقوم بعملية نسخ، هذا اسمه تقميش. لكن العبرة بالتفتيش. إيه التفتيش؟ أين العام؟ أين الخاص؟ أين المطلق؟ أين المقيد؟ أين المتقدم؟ أين المتأخر؟ أين المحتمل المتشابه؟ أين المحكم؟ أين هي أصول الشريعة؟ ضعها. هذا هو عمل المجتهد، لا أن يفتح كتب الرواية ثم يحول فهمه لنص ما على أنه فتوى ثم يقول عندي دليل. قد يكون متشابها لكنه يجب أن يرد إلى محكم، قد يكون مخالف للأصول طيب قد يكون استثناء، قد يكون رخصة، كيف تضع كل شيء في موضعه؟ هذا هو عمل التفتيش للمجتهد. فلذلك لابد من التقميش ثم التفتيش، وإلا إذا أردت أن تحشد الروايات وأن تأتي بالروايات وأن تأتي بأربعين صفحة وروي عن أحمد وقال مالك وقال كذا، لكنك لم تفلح في التفتيش أن تبين خاصها من عامها، مقيدها من مطلقها، محكمها من متشابهها، واختلط الأمر عليك فأصبحت عندك مئات الجنود لكنك لا تستطيع أن تدير جنديا واحدا، فأنت أصبحت مثل قائد كتيبة لا يحسن الجمع ولا يحسن التوجيه، إنما هي كلمات أنت تجمعها وتظن أنك بهذا الجمع قد استغرقت الجهد وبذلت الجهد الكامل، لكن العبرة أين هو؟ الفهم. فلذلك ربما تجد مذهبا خالف ظاهرا عند أحد الإخوة فيتوهم أن الأئمة المجتهدين قد خالفوا الدليل، لكنهم خالفوا الدليل بفهمه ليس بفهم المجتهدين، ليس بفهم المجتهدين. أو أحدهم يقول إن يجد حديثا وقد خالفه الأئمة الأربعة كحديث رضاع الكبير مثلا، يقول يتبع مذهب إمامه ولو خالف إمامه الدليل، كيف تستقيم هذه المقولة؟ يعني اتبع مذهب إمامه ولو أن إمامه قد خالف الدليل، طب هو عامي أم مجتهد؟ عامي. كيف يعرف أنه المجتهد خالف الدليل؟ طب هو ليس من أهل الأدلة أصلا، فكيف العامي يمكن أن يفهم أن المجتهد خالف الدليل والعامي ليس من أهل الأدلة؟ وقال الله تعالى له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأصبح كيف أصبح في هذا الزمان الذين أمرهم الله بالسؤال إن كنتم لا تعلمون أصبحوا يحكمون على أهل الذكر أنهم لا يعلمون وأن العامة يعلمون؟ هذا من انقلاب الأحوال في أواخر الزمان، أنه يصبح العامي يحاكم المجتهدين، فيأتي العوام في هذا الزمان لمجرد أنه رأى أنه قد خالف حديث سالم أو حديث ابن عباس في جمع الصلوات من غير عذر المطر أو السفر، فيتوهم أن الأئمة المجتهدين قد خالفوا الأدلة. من الذي يحاكم هؤلاء؟ من الذي بلغ رتبتهم في الاجتهاد؟ يقول لك أنا أنظر في الأدلة. نعم الأدلة متيسرة ومتكاثرة في المكتبات الإلكترونية، لكن الملكة، يعني ملكة الاجتهاد، فقاهة النفس، أنه أصبح من الفقاهة في النفس بحيث يستطيع أن يفقه هذه الأدلة، وأنه لم يتيسر له ما تيسر لأئمة الاجتهاد من السلف، فيتحول من اتباع السلف إلى إعادة محاكمة السلف وإبطال اجتهاداتهم تحت عنوان الاستدلال. نحن علينا أن نميز بين الاستدلال والإبطال، واضح؟ فرق بين الاستدلال والإبطال، فأنت تبطل اجتهادات السلف وأنت بلسانك تقول إنهم قد خالفوا الأدلة. هذا ماذا يعني؟ يعني إبطال أقوالهم، وليس معنى ذلك أنك ترجح، لأن القول الذي لا دليل له يحرم العمل به في الدين لأنه دخيل على دين الإسلام. لذلك نحن نسعى إلى أن تكون هناك ملكة. لذلك لما بقول فقيه ليست من فقهة، لأن فقهة اسم الفاعل منها فاقه، فقيه هي من الفعل فقهة، والفعل فقهة لا يأتي منه اسم الفاعل على وزن فاعل، فيأتي على وزن فعل أو فعيل أو فعيل، مثل ظرف ظريف، ظرف ظريف، واضح؟ لذلك عندما تأتي إلى هذا الوزن لا يأتي فقها على فاقه. الفقاهة هي ملكة في النفس، استعداد، قوة وحدة في الفهم. لذلك لابد أن يكون الفقيه والمجتهد حديد الفهم، أعني أنه حادا في فهمه وحادا في تفقهه وتبصره، وهذا يكون يعني هذه تكون رتبة الأئمة المجتهدين. لكن هناك رتبة قيمة جدا بين العامي والمجتهد، وهي رتبة المتبصر. فالمتبصر يأخذ قول الإمام المجتهد بدليله الخاص كما نفعل الآن، بدليله الخاص دون استبداد بالنظر أو إهمال لقول ذلك المجتهد. لا أتي بعد ذلك أقول خالفت الدليل وهذا قول لا يصح وهو المخالف للأدلة، أو أتي وأقول لا دليل له عليه، بينما أدلتهم طافحة في كتب الفقه وأنت تبحث في كتب الرواية. إذن أنت مخل بالبحث في المصدر الصحيح، لأن الأقيسة أين هي موجودة؟ قياس الأولى أين هو موجود؟ في الفقه، وأنت تبحث لذلك يعني أنت يعني ذهبت إلى طريق مختلف، ونقول لك ليس الطريق من هنالك، ليس الطريق هنالك. طيب، هذا بالنسبة لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وتوجيه حديث أبي سعيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما يعني ورد في الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم جوابا لكلام للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي بالكسر فيهما، وليصلي فيهما. فالحديثان الشريفان فيهما دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته ويستأنفها، بل بنى عليها وأزال النجاسة. وهنا يلاحظ شرط التذكر والقدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناسيا، فلما تذكر عليه الصلاة والسلام خلعهما. إذن الجمع بين هذه الأدلة أننا نقول إن شرط التذكر والقدرة من شروط طهارة الخبث، وأيضا يعزز ذلك أن الشريعة قد تخففت في بعض النجاسات. جمعنا في هذا مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاجزا في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بسلى الجزور، وواضح في حديث أبي سعيد عند أبي داود أنه مع التذكر والقدرة نزع ما في قدمه عليه الصلاة والسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين في موضوع الأحاديث في عذاب القبر وفي حديث ابن عباس وكذلك في حديث صب المال من بول الأعرابي أنه محمول على القدرة مع التذكر، وحيث لا قدرة ولا تذكر فإن الأمر عفو. إن الشريعة قد تخففت في بعض النجاسات كالقليل من الدم قدر الدرهم كما سيأتينا، وفي الاستجمار فأذنت فيهما بالمسح، فأذنت فيهما بالمسح. فلذلك الطهارة من الخبث معقولة المعنى، بمعنى أنك تبتعد عن النجاسات والمستقذرات، لكن الطهارة من الحدث اللي هي بالوضوء والغسل والتيمم ستجد أنها شرط صحة دون قيد التذكر والقدرة. فمن صلى وبعدما انتهى من صلاته تذكر أنه ليس متوضئا فإن صلاته باطلة وتجب الإعادة أبدا، من جهة إن الوضوء أو الطهارة من الحدث ليست معقولة في المعنى، على خلاف المعقولية في المعنى في الطهارة من الخبث. وكذلك يعني الشريعة كما رأينا في حديث أبي سعيد عند أبي داود قد تخفف النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته بعد أن نزع ما في يعني قدميه من الحذاء المتنجس، وكذلك ما جاء في السنن الكبرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في المراقي والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. العلم والوسع وأنت لست عالما، والعلم والوسع جهة التخفف، جهة التخفف كانت من ناحية عدم التذكر، لكننا لم نتخفف في موضوع الطهارة من الحدث للأسباب الماضية. إذن خلاصة المذهب في ذلك أن الطهارة من الخبث تعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة عند التذكر والقدرة على القول المعتمد، فمن صلى وفي بدنه أو في ثوبه أو في مكانه الذي تماسه أعضاء المصلي نجاسة وجب عليه الإعادة إن كان متذكرا قادرا على إزالة النجاسة. وأما إذا كانت يعني تذكر أثناء الصلاة أن ثوبه متنجس لكنه إن ذهب وغسله وانشغل بطهارته خرج وقت الصلاة، قلنا إنه يقدم فضيلة الوقت على فضيلة الطهارة من الخبث. أما إذا صلى مع تلك النجاسة وهو ناس عاجز فإننا نقول له يستحب له أن يعيد الصلاة في الظهرين للاصفرار والعشاءين للصبح وصلاة الصبح لطلوع الشمس، وهذا من باب ندب الإعادة في الوقت. وكلما سمعنا يعيد في الوقت فمعناه على الندب، على الندب وليس على الوجوب، وليس على الوجوب. ومقدار الإدراك إذا خرج الوقت الاختياري بعد الاصفرار للظهر فإنه لا يصليها لخروج وقتها، لا يصليها لخروج وقتها. عليكم السلام. طيب بالنسبة لوقت الإدراك، متى يعتبر مدركا للصلاة في الوقت؟ أنه إذا أدرك ركعة من الصلاة التي يريد أن يعيدها والركعة لا نكتفي فيها بالرفع من الركوع بل يقدر له ركعة بسجدتيها. للحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وحملنا كلمة ركعة في الحديث على ظاهرها وهي التي تشتمل على الركوع والسجدتين أيضا، هذا هو من باب الحمل على الظاهر. طيب نقدر هذه الركعة بالفاتحة فقط بالقراءة المعتدلة دون سرعة ودون بطء، لا نقدر السورة، يعني نقدر أنه يقرأ الفاتحة ثم يركع بركوعه وسجدتيه. إذا نقدر الطمأنينة، قدر الطمأنينة في الركوع، نقدر الاعتدال، يعني باختصار بنقدر واجبات الركعة فقط، قراءة فاتحة معتدلا، الركوع بقدر الطمأنينة فقط، الاعتدال كذلك، السجدتين كل سجدة بقدر الطمأنينة فيها، يعني ما بنحسب ثلاث تسبيحات، بقدر أن يطمئن ويتحقق الركن، والركن يتحقق بأقل جزء منه، بأقل جزء منه لأنه كلي وليس كلا، كلي أي كي ليس جزئية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، نكمل إن شاء الله في الجلسة الثالثة والرابعة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.